وأيضا كانت تتذوق الشعر، بل كانت تنظم الشعر وتحب الشعر، وكلامها في الشعر من لطيف الكلام، من الشعر النثوي الراقي الرقيق. فكانت فصيحة تعرف ما وراء الكلام من معاني ومن إشارات، وكانت شاعرة مثقفة تعرف مواقع العبارات. فلما تحدث لها أي مواقف فورا تبادر إلى الشعر وتأتي بالأشعار العظيمة التي خلدها التاريخ. وحدثت لها نكبة عظيمة جدا في حياتها، أظهرت مكانتها الشعرية وأظهرت أيضا صلابتها وقوتها. كانت زوجة لهارون الرشيد، وكانت ذات علاقة بتسعة من الخلفاء. ابنها كان محمد الأمين، وكانوا في ذلك الوقت لهم نظام عجيب. كان الخلفاء لا يولي وليا للعهد فقط، وإنما يولي ولي العهد وولي العهد بعده، حتى تستقر الأمور، ما يحدث اختلافات في هذه القضايا، فكل واحد عند ولي عهد ويسمي الذي بعده. فمحمد الأمين ولده هو ولي العهد، وبعده عبد الله المأمون كان من زوجة أخرى لهارون الرشيد، فكان معين بعده وليا للعهد. فكانت هي زوجة الخليفة وأم ولي العهد. فلما مات الخليفة هارون الرشيد تولى الأمين. والأمين في قصة طويلة، لكن الذي يعنيني منها قصة زبيدة. بعد سنتين من خلافته أراد أن يعزل أخاه المأمون ويتولى الحكم وحده، ويعين واحد من أبنائه يكون وليا للعهد. فأعلن خلع المأمون، وكان المأمون قد تولى خراسان وما حولها. فالمأمون رفض هذا الأمر وأعلن الثورة، وجهز جيشه بقيادة وزيره طاهر بن الحسين للتصدي لهذا الأمر. فهنا الأمين جهز وزيره علي بن عيسى بن ماهان أيضا ليتولى نزع المأمون. وحدث هذا في سنة 195 هجرية. أنا لا تعنيني القصة كلها، أنا أريد أن أركز على زبيدة حتى نرى هذا النموذج الفريد في التاريخ. لما أراد علي بن الماهان أن يتحرك لقتال المأمون نادته زبيدة، فجاء إليها فقالت كلمات عجيبة جدا. قالت له تعلمه كيف يتعامل لو انتصر على المأمون. قالت يا علي، إن أمير المؤمنين وإن كان ولدي وإليه انتهت شفقتي، يعني أنا طبعا ما أحب أكثر من ابني، فإني على عبد الله يعني على المأمون منعطفة مشفقة لما يحدث عليه من مكروه أو أذى، ما أحب أحد يؤذيه، وإنما ابني ملك نافس أخاه في سلطانه، يعني ابني الغلطان نافس أخاه في سلطانه وعاره على ما في يده، والكريم يأكل لحمه ويميقه غيره. فهي تعرف أن الخطأ من ابنها في هذا التصرف. فأعرف لعبد الله حق ولادته، قل لا دير بالك، هذا عبد الله يبقى قريبنا ويبقى أخو ابني، فأحفظ له حق ولادته وحق أخوته، ولا تجبهه بالكلام فإنك لست له بنظير، ولا تقتصره اقتصار العبيد، ما تعامله إذا انتصرت عليك العبيد، ولا توهنه بقيد ولا غل، ولا تمنع عنه جارية ولا خادما، إذا تنصح أن يتعامل معه تعامل الملوك، ولا تعنف عليه في السير، ولا تساويه في المسير، ما تمشي جنبه تقدمه في المسير، ولا تركب قبله، وخذ بركابه، وإن ستمت فلا ترد عليه. ثم أعطته قيدا من فضة وقالت إن صار إليك فقيده بهذا القيد. قال سأفعل مثل ما أمرت. هذا التصرف الكريم الذي يدل على حكمة وعقل من زبيدة، عرفت أن ابنها هو المخطئ مع نصيحتها له، لكنه أصر. وقصة طويلة، والتقى الجيشان، وهزم ابن ماهان وزير الأمين ولدها، وانتصر المأمون، واستمر الأمر حتى حوصر الأمين ببغداد، ثم قتل في سنة 198 هجرية. وتفجرت ينابيع الحزن في قلب زبيدة، تفجرت على شكل أبيات عظيمة من الشعر في رثاء طويل، قصائد كثيرة في مدح ابنها ورثائه. من بينها أودى بألفين من لم يترك الناس، فامنح فؤادك عن فضولك الياسا، لما رأيت المنايا قد قصدنا له، أصبنا منه سواد القلب والراسا، فبت متكئا أرعى النجوم له، أخال سنته بالليل قرطاسا، والموت كان به والهم قارنه، حتى سقاه التي أودى بها الكاسا، فليس من مات مردودا لنا أبدا، حتى يرد علينا قبله الناس. وظلت رحمها الله مثال للصبر وللحكمة والبلاغة ودخل عليها المأمون بعد ما انتصر بفترة يعزيها بقتل ابنها ويعتذر إليها أنه هو الذي بدأ. فقال لها: يا ستاه لا تأسي عليه، فإني عوضه لك، أنا سأكون ابن بدل ابنك. فقالت: يا أمير المؤمنين، كيف لا آسف عليه؟ كيف لا آسف على ولد خلف أخا مثلك؟ شوف، تعرف فضل المأمون ومكانة المأمون وشفقة المأمون، وبكت وبكى المأمون حتى غشي عليه، يعني كيف يقتل أخاه؟ لكنها دلت بتصرفها الحكيم على حسن تعامل راقي، وفرضت على المأمون احترامها، فكان يبالغ في إجلالها ويبالغ في احترامها، وكان يعني دائما يذكر لها فضلها. وأعجب بها وبفضلها أيما إعجاب، فقال فيها الكلمات العظيمة، وقالت هي تمدحه كذلك. شوفوا سبحان الله، مع أن قتل ابنها لكن تحسنت العلاقات بمعرفة كل واحد منهم لفضل الآخر. فقالت: الحمد لله الذي ادخرك لي لما أثكلني ولدي، ما ثكلت ولدا كنت لي عوضا منه. فلما خرجت قال المأمون لأحمد ابن أبي خالد: ما ظننت أن نساء جبلنا على مثل هذا الصبر، امرأة تصبر هذا الصبر وتتعامل مع قاتل ولدها بهذه الطريقة. وقالت في يوم من الأيام أبيات شعر لما شعرت بجفاء من المأمون، بعد عنها وفترة ما زارها، فأمرت كاتبها أن يكتب الأبيات، وهي: ألا إن ريب الدهر يدني ويبعد ويؤنس بالآلاف طورا، ويفقد أصابت لريب الدهر مني يدي يدي، فسلمت للأقدار والله أحمد، وقلت لريب الدهر إن ذهبت يد فقد بقيت، والحمد لله لي يد، إذا بقي المأمون لي فالرشيد لي، ولي جعفر لم يهلك ومحمد. لما سمع المأمون هذه الأبيات رق مرة أخرى وبكى، وقام فورا إليها وقبل رأسها وقبلت يده وقال: يا أمة، ما جفوتك تعمدا، ولكن شغلني ما لا يمكن الانشغال عنه. فقالت: إذا حسن رأيك لم يوحشني شيء، مدام أنت علاقتك معي طيبة ما يهمني شيء. أبيات عظيمة وأشعار كريمة، ولولا الوقت لا يعني أتحفتكم بشيء من أشعارها. لما نظر المأمون إلى بعض أشعارها في رثاء ابنها بكى واعتذر إليها من قتل أخيه محمد الأمين، وقال لها: لست صاحبه ولا قاتل، أنا ما أمرت بقتله، أنا أمرت فقط أن ينزع من الخلافة، والله ما أمرت ولا رضيت، اللهم جلل قلب طاهر بن الحسين الذي قتله بدون إذني حزنا. فهنا زبيدة قالت للمأمون قولة تدل على أخلاق عظيمة، وكلمات تدل على جمال وطيب معدن. قالت: يا أمير المؤمنين، إن لكما يوما تجتمعان فيه، وأرجو أن يغفر الله لكما إن شاء. عاشت زبيدة رحمها الله، عاشت كريمة، وعاشت بعد هذه النكبة التي أصابتها في حزن وفي دعاء وفي بكاء وفي عبادة وصلاة، تؤدي الفرائض وتحج كل عام، إلى أن ماتت رحمها الله في عام 216 هجرية، وماتت في بغداد. وكأن الشاعر عناها وهو يقول: ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وأفجع من فقدنا، يعني أعظم مصيبة في من فقدنا، من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال. أعظم مفقود هو الذي يندر في حياته مثله. وكانت زبيدة رحمها الله بنت جعفر ابن أبي جعفر المنصور، كانت مثالا لتلك المرأة التي تركت آثارا في حياتها فخلدت ذكرها بعد موتها. رحم الله زبيدة القدوة الأسوة. فيا أخواتي ويا بناتي، يا من أنتن في هذه الأماكن العالية، يا زوجات الملوك وبنات الملوك وبنات الأعيان وقريبات الأعيان، اقتدين بهذه السير، لكم مني التحية، وأسأله تعالى لكم الخير والبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.